قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. تعتبر الخطابة وسيلة مهمة من وسائل التأثير في الناس وفي زيادة الوعي في المجتمع وفي تبني الأفكار المطروحة. وباستقراء التاريخ نجد أنه لا تخلو أمة من الأمم أو شعب من الشعوب من ممارسة الخطابة كوسيلة للإقناع والتأثير في الناس. فالخطابة تعتبر وسيلة مؤثرة في الإقناع وفي التأثير على الناس وفي إقناعهم بأفكار معينة. والخطابة الحسينية هي من أفضل الأساليب وأكثرها تأثيرا على الناس، كما أنها وسيلة مهمة أيضا في زيادة الوعي الإسلامي وفي توضيح أصول العقيدة وفي زيادة وتركيز التدين في المجتمع. ولذلك ساهمت الخطابة الحسينية على طول تاريخها في التأثير في الناس وفي شد الناس إلى الدين وفي التعريف بمذهب أهل البيت عليهم السلام. ويعتبر الراحل الفقيد الغالي الدكتور الوائلي تغمده الله بواسع رحمته من أبرز من لمع في القرن الأخير في هذا المجال، في مجال الخطابة. بمناسبة انتقاله إلى رحمة الله تعالى سوف نركز الحديث حول هذا الخطيب والداعية الإسلامي المعروف في ثلاثة محاور. المحور الأول هو أسباب وعوامل نجاح الدكتور الوائلي. المحور الثاني هو الوائلي والتجديد في الخطابة. والمحور الثالث هو أعداء التجديد. نأتي إلى المحور الأول، ما هي العوامل والأسباب التي ساهمت في نجاح الدكتور الوائلي؟ الدكتور الوائلي يعتبر من أبرز من لمع في الخطابة الحسينية، بل هو يعتبر عميد الخطابة الحسينية وفارسها بلا منازع في الوقت المعاصر. ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاحه؟ هناك عوامل، لا يمكن لإنسان في أي مجال أن ينجح من دون أسباب، لا يمكن أن يأتي النجاح من فراغ. هنا في عوامل، في أسباب تجعل هذا الإنسان ينجح وتجعل هذا الإنسان يفشل. ما هي عوامل نجاح الدكتور الوائلي؟ من هذه العوامل الرئيسة أولا بناء الذات. الدكتور الوائلي عرف عنه اهتمامه ببناء ذاته، فهو درس دراسة حوزوية، أنهى المقدمات والسطوح، ودرس شيئا من بحوث الخارج، ولم يكتفي بذلك بل واصل أيضا دراسته الأكاديمية حتى حصل على أعلى درجة في هذا المجال وهو درجة الدكتوراه. يعتبر الدكتور الوائلي أول خطيب حسيني يحصل على درجة الدكتوراه، يعني جمع بين الدراسة الحوزوية والدراسة الحديثة، وهذا أعطاه معرفة واسعة، أعطاه بعد واسع في بناء الشخصية. في بناء الذات مكنه من القدرة على التعامل مع الناس وعلى مختلف شرائح المجتمع. هذا طبعا بناء الذات يحتاج مهمة شاقة، مهمة صعبة. مواصلة الدراسة والوصول إلى أعلى المراتب هذا يحتاج إلى تثقيف ذاتي مستمر، يحتاج إلى اهتمام دائم بالحصول على المعرفة والعلم. هذا النقطة الأولى، بناء الذات. النقطة الثانية، المثابرة. عرف عن الدكتور الوائلي مثابرته وجده واجتهاده. المثابرة ماذا تعني؟ تعني أن الإنسان يكون جادا في حياته، تعني أن الإنسان يحترم الوقت. قد عرف عن الدكتور الوائلي احترامه الشديد للوقت، فهو كان لا ينام بعد صلاة الفجر، وكان ينكب على المطالعة والقراءة. المثابرة أيضا تعني أن الإنسان لا يسوف الأعمال. الإنسان الجاد هذا أحد عوامل النجاح. المشكلة دائما أن الناس ينظرون إلى النتائج ولا ينظرون إلى المقدمات. أن المقدمات، الآن نحن نرى أن الدكتور الوائلي كان شخصية وكان إنسان عظيم وكان خطيب بارز وكان خطيبا مفوها، بس ما نشوف المقدمات، شلون صار، شلون وصل إلى هذه الدرجة. في كثير من الناس خطباء، ولكن القلة هم من يبرزون في كل فئة من الفئات، في كل شرائح من شرائح المجتمع تبرز فئة متميزة. في طبقة المهندسين تبرز فئة منهم متميزة، في فئة الدكاترة الأطباء تبرز منهم فئة متميزة يسعون الناس للعلاج عندهم. في علماء الدين أيضا كذلك تبرز فئة متميزة. في الخطباء، خطباء كثيرون، ولكن المتميزون منهم هم فئة قليلة ومحدودة. التميز بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى جهد وجهد، بحاجة إلى مثابرة، بحاجة إلى اهتمام، إلى جدية. وهذا أحد أسباب النجاح في أي مجال، في أي مجال من المجالات. إذا إنسان عنده مثابرة وعنده جدية في حياته ينجح. إذا إنسان دائما يسوف الأعمال، دائما ما عنده جدية في حياته، هذا يتأخر، يفشل في حياته، وبعد ذلك يندب حظه، بعد ذلك يحطه على الظروف، يدور له يعني أي تبريرات أخرى لكي يبرر فشله أمام الآخرين. عرف عن الدكتور الوائلي كما قلنا أنه يحترم الوقت، بل كان يشكو من قلة الوقت. كثير من الناس يشعر بفراغ، فراغ في الوقت، ما يعرف ماذا يعمل في وقته، يقول والله أنا عندي وقت ما نعرف شنو نسوي فيه. الدكتور الوائلي كان يشعر بضيق الوقت وبسرعة مرور الأيام، لأن الإنسان الجاد ما يشعر بالوقت، الوقت يمشي لأن دائما وقته مملوء بالعمل، مملوء بالجدية، مملوء بالمثابرة. أما الإنسان الذي ما عنده إرادة وما عنده مثابرة وما عنده همة، فهذا دائما يشعر بالفراغ، يشعر بطول الوقت، بطول اليوم. هذا العنصر الثاني هو المثابرة. العنصر الثالث، الذكاء وقوة الحافظة. تميز الدكتور الوائلي بذكاء وقاد، لأن الإنسان الناجح المتميز هذا يحتاج إلى ذكاء. هل رأيتم إنسانا غبيا قد أصبح متميز؟ لا يمكن. الإنسان الغبي لا يمكن أن يكون متميزا. الإنسان المتميز يحتاج إلى ذكاء، ويحتاج أيضا إلى حافظة قوية. الدكتور الوائلي عرف عنه توقده وذكاؤه المتوقد، وعرف عنه أيضا أنه عنده حافظة قوية، إلى درجة أنه حفظ خطبة الزهراء سلام الله عليها وهو في السادس الابتدائي. خطبة الزهراء خطبة طويلة تقدر بثلاثين صفحة حفظها وهو في سن السادس الابتدائي. كما عرف عنه حفظه لمعظم القرآن الكريم، لمعظم أجزاء القرآن الكريم، هذا يحتاج إلى حافظة، يحتاج إلى ذكاء، هذا أيضا ساعدته على النجاح. العنصر الرابع هو مراعاة المستمعين. الخطيب لابد أن يراعي المستمعين، أن يراعي الناس الذين يستمعون إليه. والخطابة الحسينية دائما تضم بين يعني المستمعيها ناس أصحاب كفاءات عليا، دكاترة ومهندسين وناس عندهم تخصصات عليا، وتضم أيضا ناس بسطاء ليس عندهم نصيب من العلم. مهمة الخطيب هو أن يتفهم كل الشرائح، أن يحاول أن يرضي كل الشرائح المستمعة له، وهذا يتطلب جهد، يعني بحيث أنك تعطي الإنسان الجامعي، الإنسان اللي عنده شهادة عليا تعطيه حقه من المحاضرة، وتعطي الإنسان البسيط أيضا حقه من المعرفة والعلم. وهذا يحتاج إلى أن تكون عند الإنسان حكمة، أن يراعي أيضا الإنسان المكان الذي يلقي فيه المحاضرة، الزمان، المناسبة. يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ضرورية للإنسان الخطيب، للإنسان الداعية، لأي إنسان الحكمة ضرورية، وبالخصوص في الدعوة إلى الله لابد أن يكون الإنسان يتصف بالحكمة، لأن الحكمة تجذب لك الناس، أما عدم الحكمة تنفر الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الحكمة مطلوبة في الخطابة، بالخصوص في الخطابة في جميع شؤون الحياة. هذه بعض العناصر التي ساهمت في نجاح الدكتور الوائل. نأتي إلى المحور الثاني وهو الوائل والتجديد في الخطابة. الوائلي استطاع أن يؤسس مدرسة متميزة في عالم الخطابة، ولذلك الآن يقال مدرسة الوائلي في الخطابة، يعني هو استطاع بفنه الخاص في الخطابة، بتميزه، أن يؤسس لمدرسة جديدة في الخطابة. الخطابة في السابق بالذات الخطابة الحسينية كانت تعتمد على الرثاء، وتعتمد أيضا على السرد التاريخي لواقعة الطف ولما حدث في معركة كربلاء، كانت تعتمد على السرد التاريخي، ما فيها تحليل، ما فيها استفادة من الدروس والعبر، كان هذا هو الطابع العام على الخطباء. الدكتور الوائلي رفع المنبر الحسيني إلى درجة جديدة من الخطابة، هو درجة التحليل، درجة أن مناقشة المواضيع المستجدة، مناقشة قضايا العقيدة، مناقشة قضايا الفقه على مستوى المنبر. الدكتور الوائلي استطاع أن ينتقل بالمنبر الحسيني من مرحلة تميزت بالسرد التاريخي وبالرثاء إلى مرحلة تميزت بالعمق والنضج والرأي العلمي والفكري. ما هي ملامح التجديد عند الدكتور الوائلي؟ في ملامح، أي عملية تجديد في ملامح. الدكتور الوائلي كما قلنا يعتبر من أبرز أعلام المجددين في مجال الخطابة، تحدث عن الخطابة الحسينية طبعا. في هذا المجال يمكن أن نذكر النقاط التالية: أولا هو تأليف المحاضرة. الدكتور الوائلي اعتمد على منهج ان المحاضرة اللي يلقيها معدة مسبقا، يعني مكونة من عناصر من وحدة للموضوع، هذا شيء مهم، وأيضا هو شيء متعب، لأن هذا يتطلب من المحاضر أو من الخطيب، يتطلب منه أن يعد إعدادا جيدا قبل أن يبدأ بإلقاء المحاضرة، وهذا يأخذ وقت. يعني بعض الخطباء يأخذ 3 إلى 4 ساعات يحضر للمحاضرة، يعني قبل ما يجي يتكلم يحضر لها. ولذلك لو تابعت محاضرات الدكتور الوائلي سوف تجد فيها وحدة في الموضوع، يعني في موضوع معين يتحدث حوله. بعض الخطباء تشوفه ينط من موضوع إلى موضوع، من قصة لقصة، وفي النهاية ما تدري شنو يبغى يتحدث عن شنو، ما تدري شنو موضوع المحاضرة. يعني لو سألت المستمع إلى هذا الخطيب شنو محاضرة هذا الخطيب، شنو موضوع، ما تدري، لأنه يطلع من موضوع يدخل في موضوع، يطلع من قصة ويدخل في قصة، ويطلع من قضية ويدخل في قضية، ويطلع من من حديث ويدخل فيها، ما تدري شنو الموضوع. هذا سهل، لأن هذا عبارة عن كوكتيل، موضوع كوكتيل، هذا ما ينبلي تحضير. والغريب إن بعض الخطباء يفاخر يقول أنا ما أحضر، أنا أوصل وألقي، هذا يوصل ويلقي، هذا ما يعطي المنبر حقه، ما يعطي الموضوع حقه، ما يعطي المستمعين حقوقهم، لأن هذا ما في موضوع محدد، ما في تركيز، هذا خلاف المنهجية العلمية، إن الإنسان يجي ويلقي حسب ما يأتي إليه خاطرة يتحدث، هذا يكون موضوع من دون منهجية، من دون عناصر، من دون موضوع محدد. ولذلك ترى الإنسان الذي لا يحضر، الخطيب الذي لا يحضر، ما عنده موضوع محدد، إنما مواضيع فيها النصف ساعة والساعة اللي يتحدث فيها. الدكتور الوائلي اعتمد منهج تأليف المحاضرة، تأليف موضوع معين قبل أن يبدأ، يجي ويحدد العناصر الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه، ويتحدث عن المنهج، وفي كتابه تجاربي مع المنبر تحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، شلون يحضر المحاضرة، وشلون ملاحظاته حول تأليف المحاضرة، وكيف ينبغي أن يكون المنبر الحسيني، وكيف نطور المنبر الحسيني. هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل مزيد من الوقت من أجل أن يعطي الإنسان محاضرة جيدة. وهذا أحد أيضا أسباب نجاح الدكتور، لأنه كان يتعب على محاضراته، هذا العنصر الأول في التجديد في مجال الخطابة هو تأليف المحاضرة. النقطة الثانية الاهتمام بالتفسير. الاهتمام بالتفسير ماذا يعني؟ الدكتور الوائلي في غالب المحاضرات كان يبدأ بآية قرآنية، ثم يبدأ يشرح هذه الآية، ثم يبدأ يأتي بما يتضمن أو بما يرتبط بهذه الآية من أحداث تاريخية، من وقائع. سابقا أيضا كثير من الخطباء ما كان يهتم بهذا الموضوع، يعني ما يهتم أن يجيب لآية في مقدمة محاضرته ثم يبدأ يفسرها. ثم أيضا هذا يحتاج إلى عدة علوم، يحتاج إلى رجوع إلى علم التفسير، يحتاج إلى الرجوع إلى علم اللغة حتى معرفة مفردات الآيات القرآنية، ألفاظ الآيات القرآنية، يحتاج فيها الإنسان أيضا الرجوع إلى الأحاديث الشريفة التي توضح معاني هذه الآية. الدكتور الوائل اهتم بهذا المجال، بالتفسير بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ولذلك هو عادة غالبا محاضراته يبدأها بآية من القرآن أو بحديث شريف عن أحد الأئمة عليهم السلام. هذا أيضا يعتبر نوع من التجديد. الآن يمكن كثير من الخطباء هكذا، بس سابقا ما كانوا يبدأون بهذه الطريقة، ما كانوا يهتمون بهذا الجانب بهذا التركيز وبهذه المنهجية. النقطة الثالثة من ملامح التجديد أيضا عند الدكتور الوائلي هو التنويع في المعرفة. أن الدكتور الوائلي محاضراته كانت تشتمل على كم كبير من المعرفة، من الأفكار، من المعلومات، من الإحصائيات، من الأرقام، وهذا يتطلب تتبع للمصادر العلمية، تتبع لمصادر المعرفة. هل يبغى لها جهد إن الإنسان صار عنده مكتبة كبيرة، إن الإنسان يرجع إلى المصادر، إنه يتأكد ويتوثق من هذه المعلومات؟ إن أيضا هذه مهمة تحتاج إلى بحث، والبحث بطبيعته مهمة شاقة. طبيعة البحث، يعني أنت لما تريد تألف بحث أو تألف كتاب أو تألف محاضرة تعتمد فيها على مصادر، تعتمد فيها على أمهات الكتب، على على مراجع. هذه يتطلب منك تبذل الوقت، تبذل الجهد، تصير عندك مكتبة. الدكتور الوائلي تميز أيضا بهذا النوع. هذا أيضا يعتبر نوع من التجديد، أنه كان يرفض محاضراته بمجموعة كبيرة من الأفكار، من المعلومات، من الأحداث التاريخية، وكان يركز كثيرا أيضا على جانب التاريخ، لأن فهم التاريخ يساعدنا في فهم الحاضر. لا يمكن للإنسان أن يفهم الحاضر إلا إذا فهم الماضي. النقطة الأخرى أيضا من ملامح التجديد عند الدكتور الوائلي هو التركيز على القضايا الفكرية. الدكتور الوائلي كان يركز كثيرا على قضايا الفكر، قضايا العقيدة، كما قلنا قضايا التاريخ، قضايا الفكرية الموجودة سواء الآن المعاصرة. أيضا كان يربط التاريخ بالقضايا المعاصرة الآن، وهذه أيضا يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى متابعة للحركة العلمية والثقافية المستجدة. لذلك تشوف بعض الخطباء اللي ما عنده متابعة لما يصدر دائما يتحدث عن الماضي، ما يربط الأمور، ما يربط الأحداث التاريخية بالحاضر. هذه قضية مهمة، أن الإنسان الخطيب أو المحاضر يربط قضايا الحاضر بما حدث في الماضي، يربط ما حدث في الماضي بقضايا المعاصرة. هذه يبغى لها جهد أيضا، ويبغى لها فهم، ويبغى لها متابعة مستمرة ودقيقة للحركة الفكرية والعلمية. من ملامح التجديد أيضا عند الدكتور الوائلي هو نبذ الخرافات والأساطير. هذه قضية مهمة جدا خصوصا في هذا العصر. المنبر الحسيني عليه أن يرتقي إلى لغة العصر، أن يساهم في زيادة الوعي، لأن الآن الإنسان المحاضر أو الخطيب محاضرته ما تبقى محصورة، ما تبقى محلية، هناك من يتابع، هناك من يستمع، وهناك من يتربص، هناك من يتربص بالمنبر الحسيني يتصيد. ولذلك احنا نشوف بعض المتربصين ياخذ هذا الخطيب وش قال وهذا وش قال من كلمة ويحسبوه على المذهب، وهذا ما يمثل المذهب طبعا. أي خطيب أو أي عالم يمثل نفسه. المشكلة عندنا أن بعض الخطباء ليسوا بعلماء. في فرق بين العالم وبين الخطيب. الخطيب بعض في كثير من الأحيان يحفظ بعض الرثاء، بعض القصائد، مع بعض القراءات، مع بعض معرفة سرد للتاريخ ويجي يلقيها، هذا خطيب. العالم هو من درس العلوم الشرعية، عنده دراسة للعلوم الشرعية، ولذلك هذا يكون أكثر دقة وأكثر تحقيقا وأكثر فهما للتاريخ ومجريات التاريخ. العالم ما يلقي أي كلام وبس، بينما بعض الخطباء يلقي أي كلام. لكن الدكتور الوائلي يذكر في كتابه تجاربه مع المنبر أن بعض المثقفين وبعض أساتذة الجامعات في لندن، لما كان مقيم هو أقام فترة في لندن في أوروبا، جابوا لبعض التسجيلات لبعض الخطباء فيها يذكروا مثلا قضايا، يرجعوا للمصادر شوفوا مين موجودة. يعني الكلام اللي جابه الخطيب يقول لك موجود مثلا في صحيح فلان أو في كتاب فلان، يرجع فيها يشوف ما موجود. يجيبوا بعض الأرقام والإحصائيات مغلوطة. هذا يهز ثقة الإنسان المثقف بالمنبر الحسيني. منبر لابد يكون منبر علمي، منبر فيه الكلام محقق دقيق حتى تكون هناك ثقة بين المستمع، خصوصا في هذا العصر كثير من الناس أصبحوا متعلمين، أصبحوا واعين، أصبحوا فاهمين، ما يمكن أي كلام يمشي على الناس. فالدكتور الوائلي اعتمد منهج أنه لا يأتي بشيء إلا وهو متأكد منه. هو يذكر في كتابه في تجاربه مع المنبر أنه يحقق الأشياء، ما يجيب أي حديث إلا هو متأكد من صحته، ما يجيب أي معلومة إلا وهو متأكد من صحتها. ويذكر أيضا في كتابه أنه سمع أحد الخطباء، يعني يذكرها كقصة على الأساطير والخرافات التي يجب أن يجنب بالمنبر الحسيني من هذه الأشياء، أن أحد الخطباء في يوم من الأيام ذكر هذه القصة، أن شخصا أمر زوجته بعدم الخروج من البيت وإلا طلقها. يقول لك هذه المرأة أخذت بكلام زوجها أصبحت ما تخرج من البيت. جاء يوم العاشر من المحرم، المرأة ما استطاعت أن تصبر، لابد أن تذهب للقراءة للعزية. فخرجت المرأة وراحت تسمع إلى مصيبة الحسين عليه السلام. جاء الزوج شاف المرأة مين موجودة، شاف زوجته غير موجودة، فغضب وثار وقال أنه سوف يطلقها. يقول في هذه الأثناء جاءت زوجته فصاح في وجهها وغضب في وجهها وقال لها: ألم أمرك أن لا تخرجي من البيت؟ أنت طالق. فقالت له المرأة: مهلا قليلا، أنا لست زوجتك، وإنما أنا جئت بصورة زوجتك، جئت لأطبخ لك الطعام لأن زوجتك قد ذهبت المشاركة في إعداد طعام ولدي الحسين عليه السلام، وأنا فاطمة الزهراء. يقول الدكتور الوائلي: إحنا ما إحنا بحاجة لهذا الشيء، ما إحنا بحاجة لمثل هذه الأساطير والخرافات التي تشوه المذهب. فضل أهل البيت عليهم السلام فضل محفوظ عندنا في القرآن الكريم، القرآن ذكر فضل أهل البيت ومكانتهم، السنة النبوية مليئة بالأحاديث التي تتحدث عن فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام. نحن لسنا بحاجة إلى أمثال هذه القصص، إن مرأة جت بصورة، يعني زوجته جت فاطمة الزهراء جاءت إليه بصورة زوجته حتى تطبخ له الطعام. يعني نحن لسنا بحاجة، وإحنا نسمع قصص كثيرة في هذا المجال. طبعا هذا لا يعني ان كل الخطباء يجيبوا مثل هذه القصص او لا يدققوا فيها، ولكن هناك بعض الخطباء، ليس ايضا عن تعمد، انما المشكلة ان في بعض الخطباء غير دارسين، لم يتعلموا، لم يدرسوا الدروس العلوم الشرعية، يعني ما يعرف كيف يحقق في الحديث، ما يعرف كيف يدقق في صحة الاحاديث من عدم صحتها، في صحة الروايات من عدم صحتها، وذلك لأنه غير متعمق في الدراسات الشرعية، غير متعمق في الدراسات الدينية، لأن هذا يحتاج إلى تعمق، يحتاج للإنسان يدرس. كلما تعمق الإنسان في العلم، كلما تعمق في العلوم الشرعية، كلما كان أكثر دقة وأكثر تحقيقا وأكثر يعني اهتمام بالمعلومات التي يأتي بها. فالدكتور الوائلي ساهم في النهوض بالمنبر الحسيني إلى مستوى من الوعي ومن النضج، بحيث إبعاد الأساطير وبعض الخرافات التي كانت تقال في المنبر الحسيني، إبعاد عن ذلك، لأن هذا يشوه المذهب. وذكر أيضا أن هناك من جاب له أشرطة فيها أساطير وخرافات من بعض الخطباء، يقول لك هذول علماء الشيعة. هذا طبعا لا يعبر عن علماء الشيعة، لأن علماء الشيعة معروفون بالتحقيق ومعروفون بالدقة ومعروفون بالتدقيق في الأشياء والأمور. فالمنبر الحسيني لابد أن يرتقي وأن يرتفع إلى درجة عالية من الوعي وإلى درجة عالية من التحقيق والدقة. ولذلك أيضا المستمع لازم عقله ما قام به الدكتور الوائلي من أشياء من أجل التجديد في المنبر الحسيني. المحور الثالث والأخير هو أعداء التجديد. الدكتور الوائلي يذكر تجربة في كتابه تجاربي مع المنبر، أنه في النصف الثاني من القرن العشرين صارت هناك محاولة لتطوير المنبر الحسيني في النجف الأشرف. أسسوا مجموعة من العلماء ومن ضمنهم الدكتور الوائلي والشيخ محمد مهدي شمس الدين، وكان أيضا من ضمنهم الشيخ محمد رضا المضفر والشيخ محمد ابن شيخ الشريعة، وعلماء كبار معروفون بالعلم والتقوى والورع. ألفوا جمعية سموها جمعية منتدى النشرة الدينية، هدفها الارتقاء وتطوير القضايا الدينية. ومن ضمنها أسسوا معهد للخطابة، معهد للخطابة بهدف إعداد جيل من الخطباء الجدد الذين يساهمون في الارتقاء بالمنبر الحسين عليه السلام وفي زيادة الوعي في المنبر الحسيني. في مؤسسة في النجف تسمى مؤسسة آل زيني. آل زيني أخذوا إذن من المرجعية الدينية بالاستفادة من هذه المؤسسة من أجل شنو؟ من أجل المعهد الخطابة. يقول الدكتور الوائلي صارت ثائرة الناس الذين ضد التجديد وضد التطوير، وقاموا بثوا شائعات وبثوا كلام أن هؤلاء الجماعة اغتصبوا المؤسسة موقوفة للزوار وأرادوا تسقيط الخطباء المعروفين، والمهم سووا ضج عليهم حتى سحبت منهم المؤسسة. يقول نحن والجماعة اللي كانوا قائمون على هذا المشروع أصرينا على الاستمرار، أخذنا محل ثاني من أجل نعمل معهد للخطابة وإنشاء جيل من الخطباء الجدد، جيل من الخطباء المتميزين الواعين الدارسين المستوعبين للعلوم الدينية. أيضا يقول قامت طائرة بعض الحواشي، حسب تعبيره بعض الحواشي، وبدأوا بشن حملة من الشائعات والترويجات والأباطيل ضد هذا المشروع. من ضمن هذه الشائعات، وهذا يعطينا مثال إن أي إنسان يقوم بعمل تجديد أو خدمة المجتمع أو تطوير المجتمع، هناك ناس منتفعون تتناقض مصالحهم مع التطوير والتجديد، يقفون حجر عثرة أمام كل شيء جديد. ولذلك دائما المجددون كانوا يواجهون عقبات، يواجهون مصاعب، يواجهون مشاق. المهم يذكر الدكتور الوائلي من ضمن هذه الشائعات أن هؤلاء الجماعة القائمين على منتدى النش، هؤلاء يريدون تحسين صورة الأمويين في أعين الناس. هذه من ضمن الشائعات أن هذول هذا هدفهم، يريدوا يحسنوا صورة الأمويين في عيون الناس. من ضمن الشائعات أيضا أن هؤلاء يريدون القضاء على شعائر الحسينية، ومن ضمن الشائعات أن هؤلاء يسعون إلى تزوير التاريخ. حتى يقول الدكتور الوائلي أن أحد المراكز الدينية صرح بأن الإمام الحسين عليه السلام قتل مرتين، مرتين يوم الطف، والمرة الأخرى يوم أسس منتدى النشر الديني منتدى جمعية النشبة الدينية. الإمام الحسين قتل مرتين. يقول فصارت ضجة وصارت شائعات وصارت أباطيل ضد هذا المشروع حتى ثاروا العوام جو يوم الأيام ودخلوا إلى هذا المعهد وكسروا الكراسي وكسروا الأدوات الموجودة فيه. ولم يقتصر الأمر حتى هؤلاء العلماء خشوا على أنفسهم واختبأوا عن الناس، اختفوا ما حد يشوفهم ولا يشوفوا أحد لأنهم كانوا مهددين بالضرب ويمكن القتل أيضا. والسبب أنهم أرادوا أن يؤسسوا معهد للخطابة لتطوير المنبر الحسيني. يقول اختبأوا العلماء، وهم علماء معروفين، يعني الآن عند الشيخ محمد رضا المضفر مؤلف أصول الفقه والمنطق، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وكان من ضمنهم الوائلي أيضا. يقول اختبأوا عن الأنظار. يقول بعد فترة طويلة من الزمن وبعد ما هدأت العاصفة وهدأت الشائعات وانتهى الموضوع بفشل المشروع، لأن كسروا الكراسي وكسروا الأدوات وكسروا المحل، بفشل المشروع يقول بدأوا أعضاء المنتدى يظهرون شيئا فشيئا. يقول ما اختفى الأمر أيضا. يقول لكن بعد ما بدأوا يخرجوا كانوا يحصلوا إهانات بسيطة مثل السب والسخرية بهم واللمز بهم، وهذا كله مذكور في كتاب تجاربي مع المنبر، من شاء فليرجع إلى هذا الكتاب. هذا يدلنا على شيء مهم، أن التجديد دائما له ضريبة في أي مجال. لذلك نرى دائما المجددون يلاقون صعوبات، يلاقون مشاق. الآن نحن ننظر للدكتور الوائلي على أنه شخصية عظيمة وشخصية ناجحة بس ما لابد نقرأ تاريخ الدكتور الوائلي، نقرأ حياته، نشوف المصاعب التي لاقاها في حياته، المشاكل اللي لاقاها في حياته، المكاره التي لاقاها في حياته. في أحد أيضا في أحد الكتب قرأت أنا، استمر يجيب اسم الكتاب ولا المؤلف، يتحدث عن الدكتور الوائلي، طبعا جاب قسم الإيجابي من حياته ثم نزل عليه نزلة قوية، جاب سلبيات الدكتور الوائلي وأشياء يعني لا نريد أن نذكرها، موجود الكتاب ومطبوع أيضا. فدائما الإنسان المجدد، الإنسان الناجح تخرج عليه كلام، لأن كما عندنا في المثال الشعبي يقولون الناس يرمون الحجارة على الشجرة المثمرة، إذا شجرة مثمرة الناس يرمون عليها حجارة، إذا شجرة غير مثمرة وما حد يطلع فيها يرموا عليها حجارة لجنهم. فدائما الناس الناجحون سواء كان عالم دين أو غير عالم دين، الناس الناجح الإنسان المتميز ضريبة النجاح والتميز هو أن يصير عليهم شائعات، يصير عليهم كلام، يصير عليهم حكي من أجل إسقاطهم في المجتمع. أعداء النجاح منهم، أعداء التجديد من هم؟ الفاشلون. الإنسان الفاشل حتى يبرر فشله يحاول أن يلصق الاتهامات والشائعات بالناجحين، بالإنسان الناجح، بالإنسان المتميز. فالدكتور الوائلي يتحدث عن هذا المشروع وهذه التجربة التي للأسف الشديد فشلت. تصور لو نجح هذا المشروع لكان ربما خرجت لنا العديد، المئات أو العشرات من الخطباء المتميزين الذين بمستوى الوائلي. لكن للأسف دائما مشاريع التجديد دائما تلاقي صعوبات ومشاكل وعقبات. العبرة في هذا المجال أن على الإنسان أن يسعى وأن يبذل الجهد وأن يحاول أن يجدد وأن يحاول أن ينمي المجتمع بمقدار ما يستطيع. لا شك أننا بانتقال الدكتور الوائلي إلى الرفيق الأعلى قد خسرنا خطيبا مفوها وناجحا وعلما بارزا من الأعلام الذين استطاعوا، وهذه نقطة مهمة، استطاعوا أن يوصلوا الفكر الحسيني إلى العالم. لأن فكر الحسيني، الخطابة الحسينية كانت خطابة محلية تقتصر على المحليات. الدكتور الوائلي وآخرون من الخطباء المتميزين استطاعوا أن ينتقلوا بالمنبر الحسيني إلى مستوى العالمية، أن ينقلوا الفكر الحسيني إلى العالم، إلى كل العالم. الدكتور الوائلي أيضا مجالسه ما كان بس الشيعة التي يحضرون، كان يحضرون مجالس من مختلف المذاهب الإسلامية، لأنه كان معتدل في الطرح، كان أيضا يوثق الكلام الذي يأتي به، يقول لك في هذا الكتاب في الصفحة الفلانية في الجزء الفلاني، هذا التوثيق يقنع المستمع. إذن بانتقال هذا العالم لا شك أن الساحة الإسلامية والمنبر الحسيني قد خسر شخصا بارزا وعلما بارزا وفارسا من الناس المتميزين في هذا المجال، في مجال الخطابة الحسينية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحشره مع محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.